ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. يتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس إلى باريس بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، يجري خلالها بحث التعاون في مجال الطاقة والأمن. ويسعى السوداني في جميع الاتجاهات للبحث عن شركاء للمساهمة في إعادة بناء قطاع الطاقة العراقي. وقال رئيس الوزراء العراقي خلال تصريحاته للإعلام الفرنسي قبيل هذه الزيارة إن الحكومة العراقية التي يقودها منذ 3 أشهر ستسعى لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والاستثمار. وتحظى حكومة السوداني بدعم برلماني ممثل بغالبية الأحزاب الموالية لإيران، وقد لعبت الحكومة دور الوسيط في محادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية من خلال تنظيم عدة جولات حوار في بغداد بين الخصمين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2016. وفي إطار رد السوداني على سؤال الإعلام الفرنسي حول مواصلة الحوار، لم يحدد السوداني أي موعد، مؤكدا أن العراق على استعداد أن يستمر في هذا المسعى من أجل استقرار الشرق الأوسط. وأضاف: خصوصا وأننا لمسنا أن الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية لديهما استعداد لاستئناف الحوار. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، ما ملابسات تلك الزيارة؟ وماذا تريد فرنسا من العراق؟ وماذا تريد العراق من فرنسا؟ وهل تحمل هذه الزيارة مشروع وساطة ما بين إيران والاتحاد الأوروبي على غرار تلك التي قامت بها الحكومة العراقية بين إيران والمملكة العربية السعودية؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. من بغداد الدكتور خالد عبد الإله، عميد كلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية. ومن باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس. ومن عمان الدكتور غازي فيصل، الدبلوماسي العراقي السابق. ومن القاهرة الدكتور محمد خيري، رئيس وحدة الفكر الإيراني بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور خالد وأسألك: كيف تقرأ إذن هذه الزيارة، وماذا وراء توجه بغداد نحو باريس في هذه المرحلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزيارة هي التي لا تأتي في إطار فقط إدامة العلاقات بيننا وبين فرنسا. اليوم فرنسا وألمانيا تشكل عصب مهم جدا في إطار الاتحاد الأوروبي من ناحية، وأيضا موقف فرنسا كان داعما للعراق بعد عام 2014، لا سيما في إطار تحرير الأرض، إذ كان الدور الفرنسي كبير جدا في دعم قواتنا العسكرية، وبالتأكيد كان لهم دور كبير جدا في إطار تحرير الأراضي الذي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي على 6 مساحات العراق في حزيران من عام 2014. أيضا كان لفرنسا بصمة كبيرة جدا في إطار إعادة الإعمار للمناطق التي تعرضت إلى تدمير بسبب عمليات التحرير، وبسبب أيضا ما العدوان الهمجي لتنظيم داعش الإرهابي على هذه المناطق، لا سيما مدينة الموصل. فكان للفرنسيين دور كبير جدا في تعيين قنصل في مدينة الموصل يتولى أيضا إعمار بعض الجوانب التاريخية والحضارية لمدينة الموصل. من ناحية أيضا كان هنالك مبادرة للرئيس الفرنسي ماكرون فيما يتعلق بمؤتمر التعاون والشراكة في بغداد قبل عام، وأيضا كانت هنالك بصمة كبيرة جدا في إطار الحديث أن يكون العراق نقطة أساسية مهمة جدا للتفاهم والتواصل ما بين دول الجوار المحيط الإقليمي والدولي. وتكلل نجاح هذا المؤتمر أيضا لدورة ثانية في العام الماضي في البحر الميت، ولذا نجد بأن لفرنسا وطبيعة علاقاتها مع العراق هي ليست مرحلية أو آنية، وإنما تعود إلى سنوات سابقة من عمر الدولة العراقية بهذا الخصوص.
لكن ما أفق التعاون العسكري بين البلدين، خاصة وأن العراق تربطه بالتحالف اتفاقات؟ هل هناك تعارض؟
يا يعني بالتأكيد ليس فقط في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. العراق يرتبط أيضا في عام 2016 في حكومة الدكتور حيدر العبادي باتفاق استراتيجي مع الناتو، وفرنسا جزء أساسي من الناتو. لكن العراق اليوم أيضا يريد أن يبحث عن تنوع في مصادر أسلحته، لا سيما اليوم القدرات الفرنسية، مدافع سيزر التي أثبتت نجاحها في إطار تحرير المناطق، وأيضا فيما يتعلق بالقوة الجوية وطائرات الرافال. إذا استطعنا أن يعني نعقد مثل هذه الاتفاقيات والتي يمكن من خلالها أن تنعكس إيجابيا، يعني اليوم فرنسا تريد أن تبحث عن دور مهم جدا في المنطقة، لا تتحدث عن دور اقتصادي أو دور سياسي، وإنما في كل المستويات. وبالتأكيد هذه النقطة أن نتوقع يجب العراق أن يستفاد منها في نسج علاقات متشابكة يمكن من خلالها أن نتحدث عن علاقات متينة ومتوازنة، طالما أن هذا السياسة التي سوف يتبعها السيد السوداني قائمة على التعاون والتوازن بما يضمن مصالح العراق. وهذه هي النقطة الأساسية التي يريد منها السيد السوداني أن ينقلها، ليس فقط في إطار عقد مذكرات أو اتفاقات، وإنما تطبيق هذه المذكرات والاتفاقات على صعيد الواقع العملي.
تقصد هنا أن أي تعاون عسكري أو تحالف مع باريس يتم تحت مظلة التحالف؟
لا أقصد أن يكون هنالك أي تحالف عسكري. العراق لا يريد أن يكون هنالك تحالفات، وإنما ويبتعد عن سياسة المحاور، ولكن أي اتفاقات عسكرية في إطار توريد الأسلحة، في إطار الخبرات، في إطار الاستشارة. العراق لا يريد أن يكون هنالك وجود لأي قوة أجنبية في يعني العراق. وبالتأكيد هذه السياسة نتوقع سياسة يريد السيد السوداني أن يتحدث فيها ويريد أن يعمل عليها، بمعنى أن أي اتفاق أو مذكرة تفاهم وقعت في سابقا في حكومة السيد الكاظمي، أو حتى سوف يذهب السيد اليوم السوداني أو ذهب السيد السوداني إلى باريس لكي يتحدث عن الآليات التي يمكن من خلالها أن تطبق على صعيد الواقع، في إطار الاستشارة، في إطار التدريب، في إطار نقل الخبرات. وأيضا لدينا اليوم ما يسمى بالتحالف الدولي، الذي أيضا ما زال العراق يريد أن يكون له دور كبير جدا في تبادل المعلومات الاستخباراتية في إطار الحديث عن القضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي. هذه النقاط الأساسية التي يريد السيد السوداني أن يفهمها أو يتجه بها أو يبحثها مع الفرنسيين بالطريقة التي يمكن خلالها أن تحقق مصالح كلا البلدين.
دكتور خالد، باختصار شديد، يعني ماذا تريد باريس من العراق؟ هي التي وجهت الدعوة لهذه الزيارة، وهي التي تزعمت مؤتمرا إقليميا لدعم العراق العام الماضي.
بالتأكيد باريس اليوم تريد مسألة النفط والغاز. كلنا يعرف بأن الأزمة الروسية الأوكرانية وأوروبا والأزمة الاقتصادية اليوم، أزمة الغذاء، أزمة المناخ، هنالك اتفاقية باريس، هنالك الحديث عن الدعم على المستوى الدولي. وبالتأكيد الفرنسا تريد أن تلعب دور مهم جدا في منطقة الشرق الأوسط لكي تكون هنالك نوع من سياسة ملء الفراغ أو الحديث عن المزاحمة إن صح لنا التعبير، أو تشابك المصالح بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النقطة الأساسية اليوم التي تبحثها فرنسا، فضلا عن نقاط مهمة جدا في إطار الشراكة الاقتصادية، في إطار الاستثمارات، في إطار أيضا جانب تراثي حضاري ثقافي. الكثير من القطاعات المهمة جدا التي تريد فرنسا أن تبحثها مع العراق بهذا الخصوص.
لكن فرنسا ليست من اللاعبين البارزين في العراق مثل إيران أو تركيا أو أمريكا. هل تطمح فرنسا للعب دور أكبر على الساحة العراقية؟
فرنسا تبحث عن ليس أن يكون دورها هامشيا. مبادرة ماكرون قبل عامين كانت مبادرة تتحدث عن تعاون شراكة، وتأكدت هذا في مؤتمر الإقليم الذي عقد في البحر الميت العام الماضي، وأكدت على أن يكون هنالك جانب الاقتصادي هو الذي يمكن من خلاله أن يفضي إلى تحقيق نقاط مهمة جدا في سياسات الدول. لذلك فرنسا تجد بأن وجودها في العراق أو مصالحها في العراق يجب أن تبحث في جميع الميادين بالطريقة التي لا يكون هنالك دولة هامشيا بسيطة للدولة الفرنسية، مثلما هنالك أدوار فرنسية مع الإمارات على سبيل المثال، مع قطر على سبيل المثال، تبادل في إطار صفقات الأسلحة. العراق اليوم يريد أن يكون هنالك أيضا علاقات متوازنة متعاونة تهدف إلى أن يكون لكل البلدين مصالحهما تحقق وتنفذ. أنا أتوقع هذا الأمر الدور الفرنسي يعد دورا متوازنا مع السياسات العراقية. وطالما أن فرنسا اليوم لا تريد أن تتحدث عن مكامن في إطار المنظومة السيطرة أو الهيمنة بقدر ما تتحدث عن الوجود أو المصالح الفرنسية في المنطقة ولا سيما في العراق. اليوم العراق يمثل مكانة اقتصادية كبيرة، وبالتأكيد تلك البلدان تريد أن تفتح تفتك أو تبتعد عن السيطرة، تارة الولايات المتحدة الأمريكية وعملية تصدير الغاز إلى أوروبا التي هي فيها أسعار مبالغ بها، وأيضا السياسات الغير متوازنة ما بين فرنسا وأمريكا بين الحين والآخر. وأعتقد بأن حادثة الغواصتين ما بين أمريكا وبين فرنسا وأستراليا ما زالت هي حاضرة بقوة في أي علاقات. صحيح أن هنالك علاقات فرنسية أمريكية متوازنة في بعض النواحي، ولكن هذا لا يعني بأن هنالك صراع أيضا أمريكي فرنسي على بعض الملفات في منطقة الشرق الأوسط لا سيما الغاز والنفط.
دكتور خالد، أنت تعلم والكل يعلم أن السودان ينتمي لائتلاف يعني يوصف بأنه موالي لإيران، هل هذه الزيارة تحمل ربما في طياتها وساطة ما بين إيران وأوروبا، خاصة بعد تدهور العلاقة بين الطرفين على إثر تصويت البرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية؟
يعني السيد السوداني أول شيء يبحث المصالح العراقية وعلاقات العراقية الفرنسية، وبالتأكيد عندما تكون هنالك حديث عن بعض الملفات الإقليمية وبعض الملفات التي تشكل خطر على منطقة الشرق الأوسط سوف يدفع العراق أيضا في إطار التوجهات. لازم أن فرنسا كانت لديها توجهات متوازنة أيضا في إطار الاتفاق النووي مع مجموعة 4+1 عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتأكيد كل الملفات اليوم مطروحة ويريد أن يبحثها السيد السوداني، ولكن يبحثها من زاوية أو مصلحة العراق بالدرجة الأولى.
البعض قاس ذلك على الوساطة المشابهة التي قامت بها الحكومة العراقية بين إيران والسعودية، هل أنت مع هذا القياس؟
لا بالتأكيد، الملف يعني العلاقات السعودية الإيرانية ملف أقليمي، العلاقات ما يتعلق بفرنسا أو بالاتحاد الأوروبي أو بالولايات المتحدة ترتبط بالملف النووي والملف النووي مجلس الأمن، وبالتأكيد العراق اليوم لا يريد أن يدخل في إطار الحديث عن وساطة، هذه الوساطة تكون بعيدة المنال فيما يتعلق بسياسة الخارجية، القرار المتعلق بالعقوبات أو ما يتعلق بالملف النووي هو يتعلق بمجلس الأمن، وهنالك 5 دول الولايات المتحدة الأمريكية صحيح انسحبت، واليوم هنالك بعض التصريحات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجد بأن ليس هنالك من جدية كبيرة جدا لإدارة بايدن في إطار المضي نحو مفاوضات أو اتفاق مع إيران بخصوص الملف النووي. ملف النووي أنا أتوقع يختلف عن القضية الدبلوماسية أو العلاقات ما بين السعودية وإيران، لكن مع ذلك العراق أيضا استضاف أحد الاجتماعات الخاصة ببحث الملف النووي في العاصمة بغداد، لكن كل المؤشرات اللي نتحدث عنها أن العراق قد يأخذ رأيه أو يعطي رأيه في إطار هذا الملف، لكن ليس بالشكل اللي يمكن أن نتحدث عن العلاقات الإقليمية. السعودية جارة للعراق وإيران جارة للعراق، وبالتأكيد يبحث مصالحه وفق هذا المنظور بالدرجة الأولى.
شكرا للدكتور خالد عبد الإله عميد كلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية من بغداد. وأتحول إلى باريس وأرحب مجددا بدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، وأسألك دكتور رامي، السودان يتوجه بناء على دعوة من ماكرون، لماذا في هذه المرحلة؟
لعدة أسباب. السبب الأول، فرنسا كانت صاحبة رؤية وصاحبة اقتراح بتشكيل تجمع كانت تشارك فيه، كان اجتماعه الأخير في عمان لدول المنطقة بالإضافة إلى العراق وبالإضافة طبعا إلى فرنسا، وبالتالي تريد أن تستكمل التعاون مع الجانب العراقي ومحاولة تخفيف التوتر الموجود في المنطقة. النقطة الثانية أن فرنسا الآن بعد أن تقلص نفوذها إلى حد ما تجد أن منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تكون رافعة لتأثير فرنسي على مجمل القضايا، وقد كانت للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارات متعددة. النقطة الثالثة، هنالك محاولة لدعم الحكومة العراقية، هذا ليس فقط الآن ولكن على امتداد السنوات الماضية، وهنالك وجهة نظر تقول أن مزيدا من الدعم يعني إبعادا للحكومة العراقية عن إيران وعن التأثير الإيراني، هذا الدعم سواء على المستوى الدولي أو على مستوى دول المنطقة. والنقطة الرابعة وهي العلاقات الثنائية ما بين الطرفين، طبعا الجانب الفرنسي لديه علاقات اقتصادية وطيدة بالحكومة العراقية وهنالك كثير من الاتفاقيات والتعاون الاقتصادي ما بين الطرفين، طبعا لن يرتقي إلى مستوى المأمول من الجانب الفرنسي، ولكن مع ذلك هنالك تعاون لا يستهان به، وبالتالي يمكن مناقشة العلاقات الثنائية في هذا الإطار.
أنت أشرت إلى المؤتمر الإقليمي لدعم العراق في ديسمبر الماضي وكان بتنظيم فرنسي، السؤال هنا هل فرنسا تريد لعب دور أكبر على الساحة العراقية كلاعبين بارزين آخرين في العراق مثل تركيا أو إيران أو أمريكا؟
باعتقادي أن فرنسا تريد أن تلعب هذا الدور، لكن هنالك فرق كبير ما بين الإرادة والرغبة، والقدرة على القيام بالفعل. قدرة فرنسا محدودة بالمقارنة مع الأطراف صاحبة التأثير الأكبر سواء تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، دول المنطقة في الملف العراقي، دول المنطقة وأقصد هنا إيران. وبالتالي فرنسا لن تكون صاحبة التأثير مماثل للتأثير الإيراني على سبيل المثال، بحكم أن هنالك ابتعاد فرنسي إلى حد ما، لا يوجد هنالك تأثير عسكري على سبيل المثال كما هو حاصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد تأثير ثقافي كما هو حاصل مع إيران وتأثير سياسي بالطبع. وبالتالي هنالك محاولة لعب هذا الدور مع طبعا مع العراق ومع دول المنطقة. تستند فرنسا إلى عدة عوامل، العامل الأول أن لديها علاقات قوية مع الدول الأخرى في المنطقة وخصوصا دول الخليج، ودول الخليج بالفعل ترغب بأن يكون هنالك نهج مختلف للعراق عما كان سائدا سابقا. المسألة الثانية أن فرنسا بالرغم من كل العوامل المعقدة المؤثرة في الوضع العراقي، لكن لديها بعض التأثير الموجود في المنطقة في لبنان على سبيل المثال، حيث هنالك تأثير على الطبقة السياسية اللبنانية، وهنالك علاقات تاريخية، هنالك أيضا قواعد عسكرية فرنسية موجودة في دول الخليج، وبالتالي هذا يعطي بعض القوة للموقف الفرنسي. لكن لا يمكن مقارنة الموقف الفرنسي أو الدور الفرنسي بالدور الإيراني أو دور الإقليمي بتركيا على سبيل المثال.
يعني نحصر الدور الفرنسي فقط هنا في البعد الاقتصادي واتفاقيات الأمن والطاقة كما قال السوداني؟
أعتقد يمكن لفرنسا أن تلعب بما هو أكثر من ذلك، لكن هذا مرتبط بعدة عوامل غير متوفرة حاليا. وبالتالي التعاون الاقتصادي، التعاون ما بين الطرفين حتى بالمعنى الأمني والعسكري، ويمكن عقد اتفاقيات ما بين الطرفين، يمكن أن يكون قاعدة للانطلاق منها نحو علاقات ربما أكثر عمقا على المستوى السياسي. لكن أعتقد أن هنالك حدود للدور الفرنسي، وهذا يدركه الجانب العراقي أولا وكذلك يدركه الجانب الفرنسي.
دكتور رامي، أسألك السؤال نفسه الذي وجهته للدكتور خالد، هل تعتقد أن السودان يحمل مشروع وساطة بين إيران وأوروبا؟
لا أعتقد أن هناك إمكانية للوساطة على الأقل في هذا التوقيت. هناك عدة أزمات ناشئة ما بين إيران والدول الغربية بشكل عام بما فيها الدول الأوروبية. أحد هذه الأزمات هي المفاوضات على الملف النووي والتي وصلت إلى طريق مسدود، بل أن إيران تتخذ مزيدا من إجراءات التخصيب اليورانيوم حيث وصلت إلى نسبة 60% وربما تصل إلى ما هو أكثر من ذلك، نسبة 90%، وهي التي تسمح لها بإنتاج السلاح النووي. المسألة الثانية أن العلاقات الإيرانية الروسية تمثل قلقا بالنسبة للدول الأوروبية، خصوصا دعم إيران لروسيا بالمسيرات التي استخدمت أخيرا في الحرب الأوكرانية، وهذا يمثل عنصر قلق بالنسبة للدول الأوروبية. أضف إلى ذلك أن الدول الأوروبية ليست معنية بتطويع العلاقات خصوصا في هذا التوقيت، حيث هنالك احتجاجات تتم على الأرض الإيرانية. وبالتالي هذه المشاكل هي أعمق بكثير من أن تكون بحاجة إلى وساطة أو يمكن لوساطة عراقية أن تلعب هذا الدور لترميم العلاقة ما بين الطرفين، خصوصا كما أشرت بعد تصنيف الحرس الثوري على مستوى البرلمان الأوروبي باعتباره منظمة إرهابية، هذا مما عقد المشهد أكثر وأكثر. وبالتالي أعتقد أن الهوة كبيرة ما بين الطرفين على الأقل في هذا التوقيت، لا أعتقد أن هنالك إمكانية لتحقيق تطبيع ما بين الطرفين يمكن أن تلعب فيه العراق دور الوساطة.
طيب، أنت عدت بنا إلى التعاون العسكري، ما أفق هذا التعاون العسكري بين فرنسا والعراق؟
ليس كبيرا، صحيح أن طبعا كان هناك كان فرنسا كانت جزءا أساسيا من التحالف الدولي لتنظيم داعش، وإن كان هذا التحالف كان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التأثير الفرنسي جاء تحت هامش ما تتيحه الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي العراق بمنظومته العسكرية التي بنيت بعد الاحتلال الأمريكي في العام 2003 يعتمد بشكل أساسي على الفلسفة العسكرية الأمريكية وعلى السلاح الأمريكي بالدرجة الأولى. طبعا يمكن أن يستفيد من السلاح الفرنسي ويمكن أن تكون هنالك صفقات سلاح، لكن لا أعتقد أن هذا هو أو فرنسا هي الطرف الأهم بالنسبة للمنظومة العسكرية العراقية. هنالك أطراف أكثر أهمية بكثير من الطرف الفرنسي، وإن كانت فرنسا تبقى جزءا من المنظومة الدولية، وبالتالي بناء علاقات فرنسية عراقية جيدة هذا يعطي مشروعية على الأقل من ناحية السياسة الخارجية للحكومة العراقية التي تعاني من أزمات حقيقية سواء أزمات داخلية أو أزمات على مستوى المنطقة في ظل منطقة أصلا متفجرة ومطرعة بالكثير من الأزمات.
أنت أشرت إلى أن ذلك يتم تحت مظلة الولايات المتحدة، يعني لن يتم هذا بعيدا عن التحالف.
لا أعتقد ذلك. طبعا أنا عندما كنت أتحدث تحت هامش ما تتيح الولايات المتحدة الأمريكية كنت أتحدث عن الحرب ضد الإرهاب، حيث كانت فرنسا جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. لكن حتى في مسألة السلاح باعتقادي بأن هنالك رؤية دولية لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. بالمناسبة هنالك مرحلة طبعا لها علاقة بالعراق ولها علاقة بملفات أخرى. هنالك الآن وحدة بالمواقف الغربية في كثير من المجالات. هذه الوحدة الغربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أي تحرك على أي مستوى في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا حتى في ملفات أبعد من ذلك يتم الآن العمل تحت سقف ما تتيح الولايات المتحدة الأمريكية. في العلاقة العراقية الفرنسية هنالك دور أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك هامش متاح من قبل واشنطن هو الذي يسمح لأطراف كثيرة اللعب، بالإضافة طبعا إلى الدور الإيراني الذي له أهمية بالغة في العراق.
شكرا للدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس من العاصمة الفرنسية. وأتحول إلى عمان وأرحب منها مجددا بدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق. دكتور غازي، ما هو الإطار الأوسع الذي تأتي فيه هذه الزيارة من وجهة نظركم؟
طبعا فرنسا مهتمة بالعراق على صعيد الحرب على الإرهاب، ولعبت دور جدا مهم في مواجهة الإرهاب ضمن إطار قوات التحالف الدولي، وحققت نجاحات في هذا المجال. أيضا هناك تعاون وثيق في إطار الدعم اللوجستي والعملياتي والتدريب والاستخبارات. واليوم في هذه الزيارة ممكن تنفتح فرصة جديدة للتسليح، يعني أن يشتري العراق أسلحة خصوصا طائرة رافال أو غيرها من الأسلحة تتعلق بالدروع أو المدفعية اللي يحتاجها العراق، أو ممكن الرادارات أيضا اللي يحتاجها العراق بصورة مهمة. نقطة أخرى مهمة في العلاقات العراقية الفرنسية الزراعة. فرنسا بقدر ما هي بلد صناعي متطور متقدم، هي في نفس الوقت بلد زراعي متميز على صعيد الحبوب وغيرها من الأنشطة الزراعية، وكانها متقدم خبرات واسعة في مجال تطوير فرص الزراعة والاستثمارات الزراعية في العراق اللي يحتاجها اليوم بصورة واسعة، كما في مجال منظومات الري أو إدارة المياه أو غيرها من التفاصيل على هذا الصعيد. أيضا فرنسا ممكن تلعب دور في إعادة بناء القاعدة الصناعية العملاق اللي كانت موجودة في العراق، أكثر من 50,000 مصنع للدولة وللقطاع الخاص هي معطلة حتى يومنا هذا، خصوصا في مجال البتروكيماويات، الحديد الصلب، الفوسفات، الكبريت وغيرها من المعادن المهمة اللي يمتلكها العراق واللي تقدر قيمتها ب$20 تريليون. إذا حجم التعاون أيضا واسع بين فرنسا وبين العراق في مجال القاعدة الصناعية المهمة جدا، كما في مجال تطوير التكنولوجيات المستخدمة في العراق، مواجهة الفساد المالي لفرنسا وأوروبا تجربة مهمة على صعيد مواجهة الجريمة المنظمة، متابعة الفساد المالي، الانتهاكات السايبرية على البنوك وغيرها من المشكلات التعلق بالمخدرات وتجارة السلاح والتفاصيل المختلفة. إذا فرنسا ممكن أن تلعب دور حيوي أيضا في هذا المجال، كما في مجالات أخرى ممكن توقيع عقود واتفاقات خصوصا في مجال الطاقة. توتال شركة عملاق هي لا تهتم فقط بالنفط لكن أيضا تهتم بالطاقة وبإنتاج طبعا مزرعة الغاز وإنتاج الكهرباء من الغاز، وكان هناك عقود مع توتال مع الأسف لم تنفذ، واليوم قطر تمول توتال ب$27 مليار لمشاريع الطاقة في العراق.
يعني أنت أثرت نقطة التعاون العسكري التي تحدث عنها قبلك الدكتور رامي الخليفة العلي دكتور غازي، والسؤال هنا أليس الدعم العسكري الذي يقدمه التحالف للعراق كافيا لكي تتجه بغداد أو حتى تتجه بغداد نحو فرنسا؟
هي فرنسا يعني كدولة فاعلة ضمن إطار التحالف الدولي للحرب على الإرهاب لضم 82 دولة، ولا ننسى أن ألمانيا وفرنسا عبر القواعد اللي تمتلكها في المنطقة والتسهيلات أكيد اللي موجودة في العراق، وعبر التنسيق مع القيادة العامة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع في العراق، وعندما تصل معلومات استخباراتية للقيادة المشتركة تزود بها الجانب الفرنسي لكي تقوم الطائرات الفرنسية باستهداف البؤر الإرهابية لداعش في العراق. وفعلا قامت فرنسا بالعديد من هذه العمليات الجوية اللي استهدفت صاروخيا بؤر داعش، لكن العراق أيضا يحتاج مثلا تطوير قدراته في مجال الرادارات، أيضا في مجال الطائرات القوة الجوية. اليوم يمتلك F-16 لكن العدد ما زال قليل، يحتاج أيضا توسيع قدراته على صعيد السلاح الجوي وامتلاك رافال أو ممكن الميراج أو حسب طبيعة تقديرات وزارة الدفاع، إضافة إلى صنوف التسليح الأخرى، الدروع المدفعية وغيرها من منظومات يعني التسلح المختلفة اللي تهتم بها وتهتم بها القيادة العامة للقوات المسلحة واللي يحتاجها العراق أيضا لكي يستقل العراق تدريجيا بالاعتماد على معلومات استخباراتية من قوات التحالف، ويكون له يعني فرصة حقيقية لجمع المعلومات من خلال قدراته الذاتية.
شكرا لك دكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق من عمان، وأعود إلى القاهرة وأرحب منها مجددا بدكتور محمد خيري رئيس وحدة الفكر الإيراني بمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. دكتور محمد، السؤال لك باعتبارك متخصصا في الشأن الإيراني بشكل مباشر، هل هذه الزيارة تراها تحمل في طياتها مشروع وساطة ما بين إيران وأوروبا، خاصة بعد تدهور العلاقات بينهما؟
يعني محمد شياع السوداني هو يعني جاء إلى الحكومة العراقية من باب الإطار التنسيقي، ولا يخفى على متابع أن الإطار التنسيقي في العراقي هو يعتبر أحد أزرع إيران في هذه المنطقة. هذا أمر. الأمر الآخر وهو أنه حينما تحدث عن قصة الخليج العربي وذكر هذا اللفظ، صارت إيران وصارت الأجهزة السياسية في إيران وطالبته بالاعتذار أو التراجع عن هذا الأمر، وتراجع في تدوينه له على تويتر وما شابه. فهناك كثير من الأصوات العراقية تحاول أن تتدخل لراء بالصدع أو لا أن تظهر أنها تقدم دور الوساطة أو بوادر طيبة لإحلال السلام أو السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية، خاصة وإلى العراق في منطقة حساسة بالنسبة لإيران، وأنه إيران لن أو إيران فعلا لن تتخلى عن العراق، وبالتالي يحاول العراق بحكومته الموجودة الآن والتي تحسب على الجانب الإيراني أن تقدم دور الوساطة لإيران من أجل أن تخفف من حدة الأزمات السياسية في المنطقة التي سوف يعني تعاني منها العراق خلال الفترة المقبلة.
طيب، في حالة عرض وساطة ما في باريس اليوم، ما مدى حظوظ هذه الوساطة من النجاح؟
نعم، أنا أتوقع أن يكون هناك مشروع للوساطة، ولكن ليس شرطا أن يكون مشروعا ناجحا، لأنه سبق وتقدمت العراق بأكثر من مبادرة للتوسط مع الدول العربية فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، وفي ظل اندماج إيران في الحرب الروسية الأوكرانية ضد الجانب الأوروبي من خلال إمداد روسيا بالطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا لاستهداف تموضعات العسكرية لأوكرانيا التي حصلت عليها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحييد هذه المنظومات العسكرية الأوروبية وأيضا تحييد البنى التحتية الأوكرانية، وبالتالي كانت هذه رسالة من إيران إلى دول أوروبا بانخراطها في هذه الحرب بأنها ستنتقم لنفسها ولما حدث لها من أزمة اقتصادية نتيجة العقوبات الأمريكية والتعنت في الوصول إلى الاتفاق النووي. وبالتالي يعني أنا أتوقع أنه هذه الوساطة ستكون وساطة فاشلة في وقت صعب جدا.
شكرا لك دكتور محمد خيري رئيس وحدة الفكر الإيراني بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية من القاهرة، وشكرا لكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.